العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زالت الدروس في أحكام صلاة العيدين، ومن شروط صحة صلاة العيدين الاستيطان. ومعنى الاستيطان يعني البقاء في المكان، هذا هو الاستيطان. وبهذا فإن الجمعة والعيدين لا يجبان على أهل الضعن الذين يشدون ويرحلون، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة ولا تجب عليهم صلاة العيدين، لأن من شرطها أن يكون مؤديها مستوطنا. فما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها وهو مسافر، سواء كان غازيا أو سواء كان حاجا أو معتمرا، فقد صادف يوم الجمعة، صادف يوم عرفة، صادف يوم عرفة، ومع هذا صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة، وإنما صلى الظهر وصلى العصر في عرنة قصرا وجمع. فلو كانت الصلاة صلاة جمعة ما جمع العصر إليه، لأن العصر لا تجمع إلا مع ظهر، لا تجمع مع جمعة. فصلاته صلى الله عليه وسلم صلاته يوم عرفة بعرنة، عرنة هذا هو الوادي الذي يفصل ما بين الحرم وما بين عرفات، وادي كبير. هذا الوادي النبي صلى الله عليه وسلم لما حج الوداع وذهب من منى إلى عرفات صبيحة يوم التاسع نزل في نمرة، ونمر شعب أمام المسجد الذي يسمى الآن مسجد نمرة. هذا الشعب وادي عرنة يفصل بينه وبين مسجد نمرة. فإذا جاء الإنسان من منى، فأول ما يقابله نمرة. نمر هذه الشعب، وضربت له القبة عليه الصلاة والسلام في نمرة، فجلس فيها الضحى، ضحى يوم التاسع. فلما زالت الشمس يوم التاسع ركب راحلته ونزل إلى بطن الوادي. هذا هو عرنة، يسمى عرنة، ليس من عرفة وليس من الحرم، حد فاصل بين الحرم وبين عرنة. فضفته الغربية هي حد الحرم، هي منتهى الحرم، وضفته الشرقية هي منتهى عرفات، وهو واد ليس لا من عرفات فلا يصح الوقوف فيه، وليس من الحرم، تصح قطع أشجاره ويصح الصيد فيه، وليس له يعني أحكام الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الضحى في القبة التي ضربت له بنمرة في هذا الشعب الذي هو منتهى الحرم من الناحية الشرقية. فلما زالت الشمس ركب راحلته وأتى إلى وادي عرنة، فخطب الناس الخطبة العظيمة، خطبة يوم الوداع، ويوم في حجة الوداع، خطب الناس فلما انتهت الخطبة أذن بلال أذانا واحد أذان واحد، فصلى الظهر ركعتين ثم أقام الصلاة، فصلى العصر ركعتين جمعا وقصرا، وصلى معه جميع الحجاج سواء كانوا أصحاب الآفاق الذين جاءوا من أطراف الجزيرة العربية وسواء كان أهل مكة، كل هؤلاء صلوها ركعتين ركعتين. مما يدل على أن الجمع وأن القصر في الحج أنه عام لجميع الحجاج سواء كانوا من أهل مكة أو سواء كانوا من خارجها، فهي رخصة لهم عامة. فلما خطب صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر والعصر ركب راحلته وذهب إلى الموقف عند الجبل الذي يسمى الآن جبل الرحمة، وصار من خلف الجبل من الناحية الشرقية الشمالية، فصار الجبل بينه وبين القبلة. هذا هو أفضل المواقف إذا استسهل، أفضل المواقف يوم عرفة هو هذا الموقف، أن يكون الجبل بينك وبين القبلة، هذا هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الإنسان يجوز له أن يقف من عرفة في أي مكان يكون، سواء كان ولا يكلف نفسه مثلا الذهاب من خيمته إلى الجبل. أما صعود الجبل فصعوده بدعة، النبي ما صعده عليه الصلاة والسلام ولا صعده أحد من أصحاب الجبل، ليس من شعائر الحج أنه يصعد أو يطاف به أو يصلى به أبدا، هذه كلها أمور مبتدعة، وإنما الجبل هذا يكون بين الواقف وبين القبلة. وهناك صخرات خلف الجبل من الناحية الشمالية الشرقية هي موقف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل حبل المشاة بينه وبين الجبل والجبل من خلف ذلك، فاستقبل الجبل واستقبل القبلة. فإذا تسهل هذا الأمر، تسهل هذا الموقف، فهذا شيء طيب. إن لم يتسهل فهو صلى الله عليه وسلم قال: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف. عرفة كلها موقف، أي مكان تقف فيه من عرفة فقد وقفت ولله الحمد في موقف شريف. وحدودها حدها الغربي وادي عرنة، وحدها الشرقي الروابي التي تطل على طريق الطاي، وحدها الجنوبي فيما بعد المسجد بنحو 3 كيلو، وحدها الشمالي الجبال المقوسة عليها. هذا الميدان من عرفة كله موقف، في أي مكان وقف الحاج أجزأه حج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. الحج يعني كأنه يقول الركن الأعظم هو عرفة، وارفعوا عن بطن عرنة، بطن عرنة يعني بطن الوادي. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على عرنة لأن الحجاج هو طريقه، يأتون من منى، فيكون عرنة هو الذي تجاههم، فكثير من الحاج ينزل فيه يظن أنه وصل إلى عرفة وهو لم يصل. عرنة ليس من عرفة، وإنما هو خارج، فمن وقف في عرنة فإنه لم يقف بعرفة. هذا وجه، والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وارفعوا عن بطني عرنة، خشية أن الناس يلتبس عليهم الأمر فيقفون في عرنة وهو ليس بموقع. فهذا هي عرفات، هذه هي عرفات، من وقف فيها ولو لحظة واحدة صح حجه. المهم من هذا أن أن صلاة الجمعة وأن صلاة العيدين يشترط لهما الاستيطان، بمعنى أن الذي يؤديها أنه من المستوطنين، فالمسافر لا تجب عليه، وأهل البادية الذين يضعنون للموارد وللمياه وللمراعي ويتبعون مواشيهم، هؤلاء أيضا ليست لا تجب عليه ولا يصلونها، بل لا يصلونها، يصلوها فصلاتهم بدعة. وكذلك يعني مثلا جواله للدعوة إلى الله أو إلى غير ذلك من المقاصد، إذا كانوا يتجولون ولا يستقرون في مكان معين فهؤلاء أيضا لا تجب عليهم الجمعة، بل ولا تصح منه، لأن من شرط صحتها الاستيطان، والاستيطان البقاء في المباني، سواء كانت المباني هذه من حجر وغيره، أو سواء كانت من خشب أو أعواد أو نحو ذلك، المهم أنها بما جرت به العادة، أنها مباني مما جرت به العادة وجرى الاستيطان فيه، هذا من شرط صحة العيدي. قال: ومن شرطها، أي شرط صحة صلاة العيد، الاستيطان. قال: وعدد الجمعة. عدد الجمعة تقدم لنا أن الجمعة لا تصح إلا إذا كمل العدد 40 رجلا، 40 رجل. وتقدم لنا أن المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، فمذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد بن حنبل يرون أن الجماعة، أن الجمعة والعيدين أنهما لا تصليان حتى يكمل العدد 40، وإذا نقصوا عن 40 فإن الصلاة لا تصح، يصلوها ظهر، يصلوها ظهر، إذا نقصوا عن 40 صلوها ظهر. هذا هو المشهور عن الشافعي وعن أحمد. أما مذهب الإمام مالك وهو يرى أنها تتم من 12، من 12، إذا تم 12 صحت منهم الجمعة. ويستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس بالمدينة بمسجده وقدمت العير من الشام، خرج الناس إليها وهو يخطب عليه الصلاة، فلم يبق معه إلا 12 رجلا، فصلى بهم حتى عادوا أولئك النافرون. ومذهب الإمام أبي حنيفة يرى أنها تصح بمجتمعين وخطيب، إذا كانوا 3 هذا هو أقل الجمع، أقل الجمع 3، إذا كانوا 3 صحت منهم الجمعة وصح منهم العيدان أيضا. والراجح هكذا، الراجح أنها تصح إذا كان هناك 3 غير الإمام، أنها تصح منهم بل وتجب عليهم، هذا هو القول الراجح. ولا هناك دليل أبدا على اشتراط 40، لا عند الإمام الشافعي ولا عند الإمام أحمد، وكذلك 12 ما هو دليلا قوي كلام الإمام مالك رحمه الله من هذا، لأن لو فرضنا أنهم خرجوا ولا بقي إلا 10 أو بقي إلا 20، ما هو هذا دليل، هذا ما هو دليل، صدفة، صدفة أنهم خرجوا وبقي عند النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجل. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للصحابة ليبقى عندي 12 رجل حتى نقول أنها لا تصح الصلاة إلا به، لا، وإنما هذا الذي وقع، هذا الذي وقع أنهم خرجوا وبقي معه 12 رجلا في المسجد. فقول الإمام أبي حنيفة هذا أرجح، أرجح الأقوال، أرجح الأقوال أنها تصح إذا كانوا 3، لأن 3 هم أقل الجمع، أقل الجمع 3، ولا هناك دليل يخالف هذا الدليل. فالمهم أن العدد هذا 40 أنه يعني قول مرجوح ولا عليه دليل. قال: فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في يوم حجته ولم يصلي، ولا إذن الإمام، يعني لا يشترط لصلاة العيدين أن الإمام يأذن فيها، لأن الأمر والإذن فيها جاء من عند الله ومن الشرع، فلا يشترط فيها إذن الإمام، بل تصح ولو لم يأذن. هذه صلاة فرضها الله على المسلمين يؤدونها، سواء أذن الإمام اللي هو ولي أمر المسلمين أو لم يأذن بذلك. تصح منه. فلا يشترط كالجمعة. ويسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر، لما روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق، يعني أن الذي يريد صلاة العيد إذا أتى إلى المسجد أو إلى مصلى العيد إذا كان في الصحراء، إذا أتى من طريق لا يرجع مع الطريق الذي أتى منه، لا يخالف الطريق يرجع من طريق آخر. هذا سنة، يعني فضيلة، ما هو شيء واجب، لكن ينبغي للإنسان يحيي هذه السنة، يحييها ويعمل بها. فإذا أتيت من طريق ارجع مع الطريق الآخر. واختلف العلماء السبب في هذا، فبعضهم قال يشهد له الطريقان، لأن الإنسان إذا مشى مع طريق يشهد له يوم القيامة، يشهد له، يعني الله سبحانه وتعالى قال فما بكت عليهم السماء والأرض، فالأرض والسماء تشهد، تشهد للصالحين ولأصحاب العبادات، تشهد لهم بالخير، كما قال جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وأثقلها، وقال الإنسان يومئذ تحدث أخبارها، تحدث أخبارها وتنبي عن إيش إن الناس عملوا عليها، إما والعياذ بالله معاصي وإما طاعات، تنبي هذا. فالإنسان إذا ذهب من طريق ورجع من طريق شهد له الطريق، كل طريق يشهد له يوم القيامة بأنه هذا ذهب معه وهذا آب معه. فهذا، وبعضهم قال لمباهاة المسلمين، حتى إذا رأوك من طريق ورأوك الآخرين من طريق آخر، فيه يعني أبهة وعظمة للإسلام والمسلمين. وبعضهم قال ليتصدق على أهل هذا الطريق، وبالرجوع يتصدق على آخر الطريق الثاني، وذكروا أسباب كثيرة. يقول ابن القيم لعلها كلها مقصودة، لعل هذه الأسباب وهذه العلل كلها مقصودة وأكثر منها، إن هذا هو المقصود. وكذا الجمعة، قال في شرح المنتهى ولا يمتنع ذلك أيضا في غير الجمعة. وقال في المبدأ الظاهر أن المخالفة في شرعت لمعنى خاص ولا يلتحق به غيره، يعني يقول المؤلف حتى الجمعة حتى غيرها من العبادات، لكن صاحب المبدأ استدرك وقال لا، هذا شيء خاص بالعيد، قال لي ورد بالعيد فلا يلحقه غيره، وهذا أولى. الأولى أننا نتقيد بالنصوص، نتقيد بالنصوص، فما نقل لنا إن النبي يخالف الطريق إلى العبادات الأخرى. ونعم بالحج خالف الطريق، بالحج النبي خالف الطريق عليه الصلاة والسلام، فهو لما ذهب إلى عرفات ذهب مع طريق ضب، طريق ضب هذا هو الطريق الآن يسمى رقم ثلاثة، يسمى رقم ثلاثة، وهو الذي يأتي من عند مجاري عين زويدي، هذا يقال له طريق ضب. النبي ذهب الصباح من منى إلى عرفات عن هذا الطريق، لما رجع من طريق المأزمين الجبلين، جبلين أول ما الإنسان يبتدي من عرفات وشيعات، واحد بعيدا عن الآخر، وكل ما لهم يضوقون حتى إذا وصل إلى عند منفذ مزدلفة تكادا يلتقيا، هذا يسمى المأزمين، يعني المضيقين، وبعضهم يقول الأخشبين. فهذا وهو رجع من هذا الطريق عليه الصلاة والسلام، خالف الطريق عليه الصلاة والسلام في الحج. قال ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يعني صلاة الجمعة صلاة العيد ركعتين، كصلاة الجمعة تصلى ركعتين لا يزاد فيها عن هذا، وتكون الصلاة قبل الخطبة، من حين يصل الإمام العيدين وإمام صلاة العيدين والخطيب أول ما يشرع بإقامة الصلاة، وليس لها أذان وليس لها إقامة، يعني ما يشرع لها الأذان ولا تشرع لها الإقامة، لأنه وجد العيد عدة مرات على زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بالأذان لها ولم يأمر بالإقامة لها، بل هو صلى الله عليه وسلم يصليها من دون أذان ومن دون إقامة. أما الجمعة لا لها أذان، لأن الجمعة هذه محسوبة كأنها من الصلوات الخمس، من الصلوات الخمس، يعني كأنها مكان الظهر، هي وإن لم تكن يعني عوضا عن الظهر، بل الظهر عوضا عنها إذا فاتت، إلا أنها محسوبة من الصلوات الخمس، ولهذا يؤذن لها ويقام. قال ويصليها ركعتين قبل الخطبة، لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. يعني إن الصلاة تكون قبل الخطبة بخلاف الجمعة، الجمعة لا، الخطبتين هما اللذان قبل الصلاة. قال والسبب في هذا إن الخطبتين في الجمعة أنها شروط لصحة الصلاة، أما في العيدين فهي سنة، خطبة العيد ما هي واجبة، سنة، لو صلوا الناس بس هالركعتين وتفرقوا أدوا الواجب أدوا الواجب عليهم. يعني أن الخطبة الأولى والخطبة الثانية في العيدين أنها ليست من الواجبات بل من السنة، أما في الجمعة لا، شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة. إذن الشرط يتقدم على المشروط، ما دام أننا عرفنا أن الخطبتين في الجمعة أنها شرط لصحة الصلاة، لصحة الجمعة، فالشرط دائما يتقدم على المشروط. الطهارة شرط لصحة الصلاة، لازم الطهارة تكون قبل ذلك. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، لابد الإنسان يستقبل قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام. ستر العورة شرط، وهكذا. كل الشروط تكون قبل العبادة، تكون قبل العبادة. إذن ما دام أن الخطبتين أنهما شرطان لصحة الجمعة، فلا بد أن يتقدم على صلاة الجمعة. بخلاف العيدين فالخطبتان ليستا شرطا من شروط الصلاة، فتصح الصلاة بدونهما. يقول فلو قدم الخطبة لم يعتد بها، معنى لم يعتد بها يعني كأنهم صلوا بدون خطبة، ما هو معنى أن الصلاة باطلة، لا، الصلاة صحيحة بدون خطبة، لكن نقول أنكم صليتوا بلا خطبة لأنكم قدمتم الخطبة على الصلاة وخالفتم السنة في ذلك. أين؟ ويكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وبعد الاستفتاح يكبر 6 تكبيرات. إذا كبر تكبيرة الإحرام الإمام يكبر بعدها بصلاة العيد 6 مرات، الله أكبر، 6 مرات. متى هذا؟ متى وأين مكانهن؟ مكانهن إذا كبر تكبيرة الإحرام، هذه معروفة ركن من أركان الصلاة، لكن يستفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك أو غيرها من الاستفتاحات، يستفتح. فإذا استفتح كبر 6 تكبيرات، بعد السادسة يتعود، بعد السادسة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من همزه ونفخه ونفثه، ثم يشرع في القراءة. ليش؟ قال لأن التعود من تابع للقراءة القرآن، الاستفتاح من شؤون الصلاة والتعود من شؤون قراءة القرآن. إذن أن تؤخر التعود حتى تريد أن تشرع في القراءة سورة الفاتحة والتي بعدها. فهذا وجه أن التكبيرات 6 تقع بعد الاستفتاح وقبل التعود. ومثل ذلك كثير من الناس يجهل، إذا من يكبر مع الإمام واستفتح يتعود قبل أن ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة، لا، استفتح والتعود أجله حتى ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة ويريد وتريد أن تقرأ الفاتحة بعده تتعوذ له. أما أن تتعوذ بعد الاستفتاح فالتعوذ أنت قدمته على مكانه وهو إيش؟ وهو وقت القراءة وهو وقت القراءة. فيكبر 6 تكبيرات. وإذا كبر التكبيرة بعد التكبير يسبح بينهما فيقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن أراد قال هذا وإن أراد أن يقول غيره. المهم أنه يوجد بين التكبيرتين التكبيرات 6 الزوائد يوجد بينه ذكر. إن قال هذا فهو وإن ذكر الله بغير هذا فهو جائز يجوز. المهم أنه يوجد بينهن ذكر. ولهذا قال يكبر في الأولى يعني في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وبعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6، وفي الركعة الثانية قبل القراءة 5. في الركعة الأولى 6 تكبيرات، في الركعة الثانية 5 تكبيرات، والست في الأولى غير تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هذه زائدات عليها، هذه زائدة عليها، لما روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى يعني مع تكبيرة الإحرام و5 في الآخرة، وإسناده حسن. قال أحمد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز، يعني اختلفوا في عدده هل هو 6 و5 وكذا، كله جائز لأن كلها سنة فضائل ليست يعني أركان وليست واجبات للصلاة. فإن كبرت 6 كبرت 5 كبرت 3 تركت التكبير كله ما في شيء. لكنما هو الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا بعدده، فأي عدد عملت به فأنت عامل بالسنة هذا جائز. وأن النبي صلى الله عليه يرفع يديه مع كل تكبيرة، ما يكبر وهو ماسك يد على يد، لا يعني أفضل هو يعني واجب أفضل أنه كذا، أنه إذا أراد أن يكبر رفع يديه يخلي أبهامه على وزن منكبيه على حذو منكبيه الله أكبر، هذا في كل تكبيرة. يقول وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع تكبيره يديه مع التكبير. قال أحمد فأرى أن يدخل فيه هذا كله. وعن ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد. وعن زيد كذلك رواهما الأثر، يعني حتى في صلاة الجنازة أنه إذا كبر لأن فيها 4 تكبيرات، صلاة الجنازة فيها 4 تكبيرات، التكبيرة الأولى بعدها قراءة الفاتح، والتكبيرة الثانية بعدها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والتكبيرة الثالثة فيها الدعاء للميت، والتكبيرة الرابعة فيها سكتة لطيفة ثم تسليمة على اليمنى. وفي هذه التكبيرات 4 كلها المستحب أن يرفع يديه لهذا الحديث، لأن الحديث شامل عام، الحديث شامل في ذلك كله. ويقول بين كل تكبيرتين يعني في العيد الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة وصلى الله وسلم وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما أو وسلم تسليما كثيرة. لا بس لقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقول بعد تكبيرات العيد فقال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد. يعني المهم وجود ذكر لله سواء كان بهذه الصيغ أو كان بغيرها من الصيغ كله جاي. أي شيء تذكر الله فيه فهو كافي وجاي. وإن عب قال غير ذلك، قال غير هذا الذكر، لأن الغرض الذكر بعد التكبير، وإذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين. إذا قال أنا ما أدري أنا كبرت 4 ولا 3 خليها 3، ما أدري كبرت 5 ولا 6 خلها 5، ابن على اليقين. وهذا في جميع العبادات، إذا طاف الإنسان ولا يدري هل طاف 5 أو 4 يخليها 4، وهكذا وهكذا جميع العبادات وجميع الأشياء الإنسان فيها يبني على اليقين، واليقين هو الأقل، الأقل هو اليقين. أنت متأكد إنك مثلا طبت 3 وشاك في الرابع، ارمى الشك وابني على اليقين، وابن على اليقين. وإن نسي التكبير حتى قرأ سقط، لأنه سنة فات محلها. لو مثلا كبر وتكبيرة الإحرام واستفتح وتعود وشرع في القراءة، لما شرع في القراءة ذكر أنه تارك التكبير ما يعد يرجع إليه، سنة وراح مكانه راح محله، ولا عليه شيء في هذا، سنة فات محله ولا عليه لا إثم ولا نقص.